نفرط أبد فيها ما نفرط أبد فيها.
قل لي من جاي فرقنا فتنة تهبان طفيها.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من زرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا قارب الموت قرب السواحل السورية ومخيمات لبنان تشيع عددا من أبنائها. بعد مواجهة عنيفة ليلا بلدة الطور بالقدس تعطل الدراسة بسبب المياه العادمة التي أطلقها الاحتلال. مقاومون يتصدون لاقتحام مخيم بلاطة في نابلس، وجيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث ارتفع إلى نحو 90 عدد المهاجرين الذين لقوا مسرهم جراء غرق قارب الهجرة قبالة سواحل طرطوس السورية. ونقلت وكالة صنعاء مدير عام الموانئ البحرية السورية سامر قرب بروسلي قوله إن عدد وفيات الزورق بلغ 88، لافتا إلى استمرار عملية البحث عن المفقودين والذي يقدر عددهم بنحو 30 شخصا من الجنسيات الفلسطينية واللبنانية والسورية. الزميلة هدى الرفاعي والتقرير التالي.
على ظهر زورق خشبي صغير انطلق ما يزيد على 150 مهاجرا آملين الوصول إلى أوروبا. تفاؤلهم بمستقبل أفضل زاد من إصرارهم على ركوب قوارب الموت في طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر عبر المتوسط. فلسطينيون وسوريون ولبنانيون صعدوا البحر تاركين عائلاتهم ليبحثوا عن ملجأ من دوامات الفقر والخطر التي يعيشونها. منهم من اصطحبها معه ليواجهوا خطر الموج سويا. قبل يومين انطلق الزورق من شاطئ المنيا في لبنان مبحرا في مياه عالية الأمواج لتبدأ حالات الغرق بالوصول إلى شاطئ طرطوس مساء الخميس.
قدم إلى المشفى عدة حالات غرق وتم انقاذ من الزورق المعروف قصته حاليا. عدد الحالات توصلت 19 حالي على قيد الحياة يتلقون العلاج في أقسام مشفى مختلفة بعد تقديم ما يلزم لهم في قسم الإسعاف. حاليا في أقسام العناية يتم تقديم العون الطبي من قبل أطباء اختصاصيين.
العشرات منهم وصلوا إلى مستشفى باسل الحكومي وهم فارقوا الحياة، ولم يتم التعرف على هوية غالبيتهم لعدم وجود أوراق ثبوتية. سارعت الفرق الطبية مع وحدات الدفاع المدني لإنقاذ ما تبقى من ضحايا الزورق والبحث عن مفقودين وناجين. تتضاعف أعداد المهاجرين الذين يحاولون الهجرة بحرا من المتوسط، خاصة في ظل أزمة اقتصادية طوقت أحلامهم وتسببت بواحدة من أكبر موجات الهجرة في المنطقة. فبين دوامة الخطر والفقر ودوامات البحر التي تبتلعهم يضيع مستقبل جيل وجد أحلامه في قاع البحر.
إلى القدس الشريف، حيث استهدفت قوات الاحتلال شوارع بلدة الطور في القدس المحتلة بالمياه العادمة مركزة اعتداء على شارع سلمان الفارسي الرئيس، ما ألحق الضرر بالمدارس والعيادات الطبية والمنازل وجعل من الروائح الكريهة الناتجة عنها مصدر أذى للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدراسة في البلدة. يأتي ذلك قبل يومين من بدء الأعياد اليهودية وفي إطار تصعيد الانتهاكات والتمهيد لإفراغ شوارع المدينة المقدسة من السكان لتأمين طرق المستوطنين لانتهاك حرمة المسجد المبارك. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بدأت في الأصل عملية التطهير منذ زمن، منذ أصبحت رائحة الاحتلال عالقة في الهواء والثياب والجدران، وانطلقت عملية تنقية الأرض قبل الهواء. هواء القدس تلوث مجددا بعد نزول الكيان إلى أسلوب مشين واستخدام المياه العادمة في بلدة الطور ضد الشبان أثناء مواجهات عنيفة عقبت اقتحام منزل الشهيد محمد أبو جمعة في البلدة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. كما رشت قوات الاحتلال المواطنين بمياه الصرف الصحي وأغرقت الشوارع، خاصة شارع سليمان الفارسي الرئيسي الذي يضم عدة مدارس وعيادات طبية ومشفى وفيه مسجد وأكثر من ناد ومركز. دخلت المياه العادمة إلى المنازل وأدى الاعتداء إلى تعطيل الدراسة لنحو 5000 طالب من الروضة إلى الثانوية، ومن ضمنهم طلاب مدرسة خالد راشد بعد تعمد استهداف المدارس بشكل مباشر. انتشرت الروائح الكريهة في كل مكان في الشوارع الرئيسة والفرعية، وليس الانتهاك محصورا هنا، فهو يعتبر مساسا بالحق في التعلم وإضرارا بصحة السكان عبر نشر روائح فيها مواد كيميائية مضرة بالجهاز التنفسي وبالعيون، مع النظر إلى وجود مرضى وكبار في السن. ولا يغيب عن جملة الانتهاكات تفريغ الشوارع وانتهاك أمان المواطنين من خلال حملة العقاب الجماعي. تعبئ الرائحة المكان لأسبوع على أقل تقدير، وهو وقت كاف لتأمين مرحلة انطلاق الأعياد اليهودية، فساعات تفصل المدينة عن الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى فيما يسمى رأس السنة العبرية، في ظل حالة الغليان الراهنة والمستمرة منذ نحو أسبوع، بينما الحشد يحشد نفسه على لسان منظمات الهيكل منذ بداية أيلول سبتمبر. وفي المرحلة التي تسبق بدء الاقتحامات والطقوس التلمودية، يزيد الكيان من حدة التصعيد ويحضر المدينة المقدسة لانتهاكات المستوطنين، وذلك قبل موجة عاتية من العدوان يتم التجهيز لها ضد الأقصى والقدس عموما.
وعن توجهات الاحتلال ومستوطنيه لاستهداف المسجد المبارك، يقول المختص بشؤون المسجد الأقصى محمد الجلات:
من يراقب ما يحصل في المسجد الأقصى المبارك على مدار السنوات الماضية وعلى مدار العام الحالي 2022 تحديدا، يرى أن ما تقوم به جماعات المعبد ومن خلفها حكومة الاحتلال ومن خلفها السكوت العربي والتطبيع العربي، يرى أن ما تقوم به هذه الجماعات ليس مجرد انتقال تدريجي من خطوة إلى خطوة، بل هو عبارة عن قفزات نوعية. يعني لاحظنا في الأشهر الماضية مثلا القفزة النوعية التي حصلت فيما يتعلق بأداء الطقوس التلمودية داخل الأقصى، ما حصل أنه انتقلوا إلى قفزة نوعية من أداء سري إلى الطقوس إلى أداء علني ثم أداء للسجود الملحمي بشكل جماعي كما حصل في الشهور الماضية. الآن ما يحصل أيضا هو عبارة عن قفزة نوعية وليست مجرد خطوة واحدة إلى الأمام، هي خطوات وقفزات نوعية في موضوع يعني تهويد الأقصى وتقسيمه. وحقيقة يعني من يتابع موسم الأعياد، موسم الأعياد هذا، نلاحظ أنه كان في كل عام يتم استغلال هذا الموسم ترسيخ إنجازات سابقة ولكسر خطوط حمراء جديدة، وبالتالي كانت يعني ردات الفعل العربية والإسلامية وخاصة في فلسطين عليها كانت ردات يعني هبات وانتفاضات. يعني بإمكاننا أن نلاحظ مجزرة الأقصى عام 1990 متى حصلت؟ حصلت في موسم الأعياد هذا في 15 أو في 18 حين قامت جماعة أمناء المعبد بمحاولة إدخال حجر الهيكل. هذا حصل في وسط موسم الأعياد اللي نتحدث عنه عام 1990، وعلى إثرها كانت مجزرة الأقصى. هبة النفق الغربي في عام 1996 أيضا حصلت في بداية موسم الأعياد اللي نتحدث عنه، كان ذلك في 25/9 تحديدا 1996 لما حصلت هبة النفق جراء اكتلاح نفق ضخم وطويل تحت الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك.
نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مسيرة جماهيرية تضامنا مع المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك وسط ميدان العودة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وأكد المشاركون أن قضية القدس والمسجد الأقصى تشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأن المساس بالمقدسات هو إشعال لفتيل المواجهة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل عماد النتشة.
التضامن مع القدس والمسجد الأقصى هو فعل انتصار رسخته معركة سيف القدس وليس مجرد حضور في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من حرب تهويدية ممنهجة عبر مخططات الترانسفير والتهجير القسري وفرض التقسيم الزماني والمكاني وصولا إلى أسرلة المناهج التعليمية. مشهدية التضامن المتواصل مع ما يجري في المسجد الأقصى والذي ترجمته قوى المقاومة من خلال هذا المهرجان الخطابي في مدينة رفح يحمل في طيات عديدة من الرسائل، أهمها ضرورة الحفاظ على جذوة المقاومة.
هي رسالة غضب وانتصار لمدينة القدس وللمسجد الأقصى وللمقدس بشكل عام، إزاء هذا التغول الكبير من قطعان المستوطنين والاحتلال الصهيوني، إزاء هذه المدينة المقدسة وإزاء المسجد الأقصى، وهذه المحاولات المستمرة من أجل فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وأيضا تغيير كل ما هو فلسطيني وعربي ومقدس داخل مدينة القدس.
الفساد الفلسطيني اعتبرت أن ما يجري في مدينة القدس المحتلة من هجمة إسرائيلية اليوم يشكل صاعقة تفجير سوف يشعل المنطقة، وأن المقاومة التي رسخت المعادلات في سيف القدس ووحدة الساحات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم المتواصلة بحق المقدسيين.
إن صواريخ المقاومة التي أشرعت وهذا السيف الذي شهر في سيف القدس يبقى مشرعا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن أيادي المقاومة على الزناد لن ترفع هذه الأصابع عن الزناد بإذن الله تبارك وتعالى. ونقول للعدو محذرين في رسالة واضحة أنكم تلعبون في البارود في هذه المنطقة وتفتحون لظا في هذه المنطقة، ولن نسمح أن يعتدى على مسجدنا الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى.
حالة الغضب المتدحرجة في الشارع الفلسطيني تقرأ عناوينها في هذا الفعل الجماهيري الذي سرعان ما يلبي الدعوة عندما تكون القدس والمقدسيين في دائرة المخاطر الإسرائيلية التي لم تتوقف على الأرض، وظل الاحتلال يشعل نيرانها في كل شبر من المدينة المحتلة.
الشعب الفلسطيني يؤكد يوما بعد يوم أنه موحد في خلف هذه القضية الوطنية الاستراتيجية الأولى، وهي أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية. مدينة القدس تشكل لشعبنا الفلسطيني إجماع وطني، وشعبنا موحد حول هذا الموضوع، ولن يقبل في أي وقت من الأوقات ولن يسمح للاحتلال بالاستفراد في مدينة القدس.
المساس بالقدس والمسجد الأقصى في ظل مؤامرة التطبيع ومحاولات شطبها عن لائحة الفعل العربي والإسلامي يشكل بحسب قوى المقاومة المخطط الأخضر.
استشهد شاب فلسطيني ظهر السبت برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة حافة جلعاد المقامة على أراضي المواطنين غرب نابلس. ووفق رواية جيش الاحتلال فإن جنديا أطلق الرصاص صوب الشاب الفلسطيني داخل سيارته والتي قال الجندي أنها كانت مسرعة قبل أن تصطدم بمركبة الاحتلال. تصدت مجموعات من المقاومين لاقتحامات قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم معززة بآليات دهمت المنازل واعتقلت كل من حسام زيتون وبراء حشاش، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة بين المقاومين والاحتلال. وفي حوار جنوب نابلس اعتقلت قوة الاحتلال الشاب أيمن أبو شحادة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد دهم منزل عائلته. تتعرض قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيها المتتالية، منها سياسة الاستيطان الرعوية التي ساعدت في الاستيلاء على العديد من الأراضي بحجة أن الأراضي التي لم تصطلح خلال 10 سنوات تحولت إلى أراضي دولة. زميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
هنا قرية كيسان التي تعرف بصحراء بيت لحم، يعتمد سكانها بشكل أساسي على تربية المواشي سعيا لرزقهم، لكن الاحتلال كعادته لم يتركهم وشأنهم، فاستخدم وسيلة جديدة فيها لسلب الأرض وهي سياسة الاستيطان الرعوي.
بالنسبة لأراضي المحيطة بالقرية هي أراضي مصادرة من قبل قوات الاحتلال بحجة أنها محمية طبيعية. هاي الشغلات أو هاي المصادرة الأراضي أثرت تأثير كبير على الثروة الحيوانية، تقليص الثروة الحيوانية من الضعف من سنة 2000 لغاية اليوم. تقريبا كان عندنا 4500 راس من المواشي، اليوم تقريبا عندنا 1500 راس. هذا سبب الاستيطان الرعوي.
الاحتلال أغلق المناطق الرعوية في وجه الفلسطينيين ومواشيهم. هذا شارع رئيسي يمر منه أهالي البلدة إلى مبتغاهم. المستوطنون يشاطرون سكان هذا الشارع ويستغلونه للتضييق عليهم. أصحاب الأرض هنا لا يملكون سوى التصدي لهذا الغول بصدورهم العارية.
مشاكل المستوطنين والجيش أخذوا كل المناطق الرعوية، ما ظلش المناطق الرعوية في البلد، سكروا علينا، إذا بنطلع الجيش بيجوا بيحملونا. المستوطنين كمان ضرب، ذيك اليوم دخلوا علينا غاز، يعني الجيش مع المستوطنين بيجي مساند للمستوطنين، غاز ودمع تقلوا ومسكر علينا، ما ظلش شيء يعني ما ظل.
يستغل المستوطنون كل إمكانياتهم لمد سيطرتهم على ممتلكات الفلسطيني حتى بدواب الأرض. وأمام تقصير المؤسسات الرسمية يصبح الفلسطيني غريبا في أرضه أمام المحتل وسالب الأرض.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. ارتفاع عدد ضحايا قارب الموت قرب سواحل سوريا ومخيمات لبنان تشيع عددا من أبنائها. بعد مواجهات عنيفة ليلا بدت الطور بالقدس تعطل الدراسة بسبب المياه العادمة التي أطلقها الاحتلال. مقاومون يتصدون لاقتحام مخيم بلاطة في نابلس وجيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في الضفة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج بريطانيا، من وعد بالفور إلى تهويد القدس. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية. ستكون أولى الفقرات نداء القدس، بعدها سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند فقرتنا الحوارية التي سنستمع فيها إلى تقرير واستضافة عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، كما سنكون إن شاء الله وإياكم في لقائنا لهذا اليوم ونتوقف عند فقرتنا حديث الدار. ومع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية مستمعينا الكرام ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وتوافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية رغم تشديد إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه. من جانبه حذر خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين من العبث بالوضع الديني القائم في المسجد واعتبره مساسا بالعقيدة الإسلامية ولعبا بالنار قد يجر المنطقة إلى مضاعفات خطيرة.
هذا المصر العظيم، هذا المصر الذي أراد الله له أن يسطر آية من آيات الله في عقيدة المسلمين حتى لا يعتذر أي منهم بأنه لا يدري ما الذي جرى ويجري في المصرى والأقصى. جعله آية كريمة لها ارتباط مباشر ووثيق بعقيدة كل مسلم في هذا العالم، وجعل ارتباطه بكل عبادة كل مسلم في هذا العالم، وللتذكير للمسلمين وغير المسلمين نقول إن الأسرى والأقصى هو جزء من عقيدة كل مسلم في هذا العالم، وهو جزء من عبادة كل مسلم في هذا العالم، فهو القبلة الأولى وهو المكان المقدس الذي يضاعف الله فيه ثواب العبادات والأعمال الصالحة، وهو الذي لا تشد الرحال إلا إليه وإلى شقيقيه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
هذا ولب آلاف المواطنين فجر الجمعة نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وشد المصلون رحالهم للمسجدين من بلدات القدس القديمة وقراها ومدن الداخل المحتل والضفة الغربية تلبية لدعوات الرباط في المسجدين للتصدي لاقتحامات المستوطنين. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
لا تزال أفئدة الفلسطينيين تهفو إلى مساجدها في القدس والخليل دفاعا عنهما في وجه المخططات الصهيونية ورفضا لأي محاولة صهيونية لسرقة تاريخهم الذي يضرب في أعماق الأرض والتاريخ. آلاف المواطنين لبوا نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة المحتلة، وشد المصلون رحالهم إلى المسجد الأقصى من بلدات القدس القديمة وقراها ومن مدن الداخل المحتل والضفة تلبية لدعوات الرباط في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحق المسجد. وبدأ المصلون اعتكافهم داخل المسجد الأقصى منذ فجر الجمعة حتى نهاية أعياد الاحتلال مؤكدين حمايته والتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى. وفي السياق ذاته لبت أعداد كبيرة نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل في فجر أطلقوا عليه فجر الرباط العظيم. العديد من العائلات في الخليل والنقابات شاركوا بإحياء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي وسط أجواء من الاحتفالات وزفة عدد من العرسان وتقديم الضيافة للمصلين. ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق ورقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بالكامل وفرض واقع جديد.
نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير وحول الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك جراء ممارسات الاحتلال ومستوطنيه. أجرأ الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث والخبير في الشأن المقدسي فخري أبو دياب، نستمع معا.
سيد فخري، واضح تماما أن الأقصى في خطر، دعوات للحشد والرباط من جانب، ومن جانب آخر دعوات احتلالية لمزيد من الاقتحامات المرتقبة في منتصف الأسبوع الذي يوشك على البداية في ظل هذين المعطيين المهمين. كيف تقرأ وتتابع مشهد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني واضح جدا أن الأيام القليلة القادمة ربما هي التي ستحدد مستقبل المسجد الأقصى المبارك، إما من ناحية إذا طبعا استطاع هؤلاء فرض وقائع توراتية جديدة على المسجد الأقصى وتهويدية وأداء طقوس تلمودية، وقد بدأوا بجس نبض الشارع المقدسي والفلسطيني بنفخ البوق في محيط المسجد الأقصى وتحديدا خارج السور الشرقي في منطقة القبور الأموية بالقرب القبور في الرحمة بالقرب من باب الرحمة، أو أننا سنفشل كمرابطين، نفشل هذه المؤامرات وستبقى يعني الأمور حقيقة الآن الوضع هو ربما عض أصابع بين الاحتلال وأعوان الاحتلال وأدرع الاحتلال التهويدية التي تريد وكأنها تريد تغيير الوضع القائم القانوني والديني والتاريخي في المسجد الأقصى، بينما سنقوم به نحن كحماة ودعاة في هذا المسجد. أظن أن الأيام القليلة القادمة ستكون كابوس وهي عصيبة جدا على المسجد الأقصى، حيث يحشد هؤلاء لفرض الوقائع الجديدة والبدء بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وربما وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل المزعوم، وعليه ماذا نحن فاعلون؟
هنا السؤال فعلا سيد فخري، ماذا نحن فاعلون؟
شد رحال التواجد الرباط في المسجد الأقصى المبارك، ومن لم يستطيع ولن يعني من لا يستطيع الدخول نتيجة الحواجز العسكرية، وخاصة أن الاحتلال سيعسكر ويجعل القدس ثكنة عسكرية، التواجد والوقوف على الأبواب، التواجد في محيط المنطقة المهددة وهي المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى لإفشال ودرء يعني كل هذه المؤامرات التي تحاك للمسجد الأقصى، والتي ربما يعني نتيجة أولا ما يسمى بالانتخابات للكنيسة الصهيوني، حيث أنهم الآن يريدون أن يجعلوا من المسجد الأقصى والقدس حلبة، يعني حلبة صراع وتنافس بين تلك الأحزاب الصهيونية لكسب مزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين، والبدء بربما يعني نتيجة عدم وجود ردة فعل مساوي لقيمة هذه المؤامرات التي تحاك للمسجد الأقصى ولقيمة المسجد الأقصى الدينية والتاريخية والوطنية. ولذلك الأيام القليلة هي امتحان، إما يعني أن نحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى ونفشل هذه المؤامرات والمحاولات لفرض وقائع تهويدية عليه، أو يبدأون يعني إذا استطاعوا سيعني يستغلون الوضع، ومن ثم يعني ربما سيزيدون فرض وقائع، ربما اقتطاع جزء من المسجد الأقصى، البدء ببناء بعد أن يعني بدأوا ببناء الهيكل معنويا، البدء بشكل فعلي وتزيد هذه المؤامرات. أظن أن القادم حقيقة يعني على المسجد الأقصى في الأيام القليلة القادمة هو امتحان للجميع، وعلى الجميع نصرة هذا المسجد الذي هو جزء من العقيدة، أي إن إذا استطاعوا سيقومون بفتح كل الأبواب، ربما يعني اقتطاع جزء من المسجد الأقصى، البدء بتغيير واضح للمسجد الأقصى وكل ما يعني يقوم به هؤلاء من نفخ بالبخ في منطقة مخبرة الرحمة، وفقط رسائل وبالونات اختبار لمعرفة ردة فعل الشارع المقدسي والفلسطيني وطبعا الفصائل والمؤسسات الرسمية والعالم العربي والإسلامي. وأظن أن هناك تراخي في الأمة للحفاظ ولنصرة المسجد الأقصى، وأظن أن أهل القدس وفلسطين لن يتركوا هذا المسجد. والاحتلال وصلت سابقا رسائل من أهل القدس وفلسطين عندما حاول فرض وقائع تهويدية وبوابات إلكترونية والآخر. ولذلك ندعو الجميع أن هذه الأيام عصيبة، والمسجد الأقصى الآن وبحاجة للدفاع عنه والتواجد فيه لإفشال هذه المؤامرات، وخاصة أن صمام الأمان تواجدنا بشكل مكثف ودائم في هذه الأيام العصيبة.
الباحث والخبير في الشأن المقدسي فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث والخبير في الشأن المقدسي فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام نشكر زملائنا علياء صالح، محسن ريماوي وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول الخبير والمختص في شؤون القدس الأستاذ فخري أبو دياب.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا بريطانيا من وعد بلفور إلى تهويد القدس. إليكم التساؤلات التالية: ما أبعاد توجه بريطانيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس؟ ما الذي تعنيه هذه الخطوة وبريطانيا مطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور؟ ماذا عن تداعيات الخطوة وما المتوقع على صعيد ردود الأفعال؟ بريطانيا من وعد بلفور إلى تهويد القدس، محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. ارتبطت بريطانيا بوعد بلفور الذي نتج عنه أعطاء فلسطين وطنا قوميا لليهود تم تأسيسه بقوة الاستعمار الغربي الذي لا ينفك يقدم كل أسباب القوة العسكرية والأمنية والسياسية للكيان، ويستثمر الوعد المشؤوم بخطط داخل الحكومة تتعلق بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس لتنفيذ صفقة القرن الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للكيان. صحيفة تليغراف كشفت أن رئيسة الحكومة البريطانية ليزا ترايس أبلغت رئيس وزراء الكيان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنها تدرس نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس تنفيذا لوعدها الذي قطعته أثناء حملتها للوصول إلى رئاسة الوزراء لخلافة بوريس جونسون. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بشكل أو بآخر قدمت بريطانيا على مر السنوات نماذج عديدة عن دعمها للكيان الإسرائيلي إلى جانب النموذج الأصل وعد بلفور. الاصطفاف التاريخي خلف كيان الاحتلال والانحياز الفاضح له يتبلور اليوم بالتصريحات المسربة عن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، فمن توصف من جانب الاحتلال بأنها الصديق الحقيقي والعظيم لإسرائيل لن يكون بعيدا عنها أن تمشي على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتساعد في تحقيق حلم إسرائيل بجعل القدس عاصمة لها كما تتوهم، وهو ما يعني عزم لندن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وإن أبقته تراس في إطار دراسة الموضوع ومراجعته. فقد نقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن متحدثة باسم الحكومة قولها إن زعيمة حزب المحافظين تراجع موقع السفارة الحالي في تل أبيب وتتفهم حساسية الموقع وأهميته. ما قالته تراس ليس جديدا عليها، هي التي فازت بالسباق إلى داونينج ستريت قبل أقل من شهر. كانت قدمت تعهدا أثناء توليها منصب الخارجية بمراجعة موقع السفارة ودعم تل أبيب، وذلك في رسالة إلى ما يسمون أصدقاء إسرائيل من حزب المحافظين خلال منافستها على قيادة الحزب، كما وعدت بوضع حد لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS، وعود إن نفذت تضمن فيها تراس لقبها إلى الأبد صاحبة الولاء الكبير للاحتلال الإسرائيلي. الإعلان البريطاني أبلغته تراس لرئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد خلال لقاء جمعهما على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما لاقى ترحيبا إسرائيليا حارا عبرت عنه أوساط تل أبيب على رأسها لابيد نفسه الذي شكر تراس مؤكدا مواصلة الشراكة وتعزيز التحالف بين الطرفين. ترحيب إسرائيلي يعكس مستوى عاليا من الخطورة في حال نفذت التعهدات، وهو ما سيشعل النار تحت الرماد في مدينة القدس المحتلة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير وعن التوجه البريطاني لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، التحق بركبنا عبر الهاتف. أستاذ عمر أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
أهلا بك. وعليكم السلام وسعدتم مساء.
حياكم الله، أسعد الله مساءكم بكل خير سيدي الكريم. أستاذ عمر، رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أبلغت رئيس حقيقة حكومة الاحتلال يائير لابيد، رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائير لابيد، أن حكومتها تدرس نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس. كيف تتناولون خطورة هذه النقاشات؟
يعني هذه النقاشات هي تجي في سياق التبعية البريطانية للسياسة الأمريكية، وإذا كانت السياسة الأمريكية قد أعلنت مبكرا عن نقل السفارة إلى القدس فكان متوقعا أن تتبعها بريطانيا، وبالتالي نحن ننظر بخطورة بالغة إلى ترجمة هذا يعني الحديث لرئيسة الوزراء، وندرك أن هذا يجي استمرارا لذات السياسة البريطانية صاحبة وعد بلفور والمسؤول أولا وأخيرا عن نفة شعبنا وتشريده عن أرضه. هذه المسألة تستدعي وتطلب منا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين أن نتخذ كل الخطوات وكل الإجراءات التي من شأنها ردع حكومة تراس عن مثل هذا التوجه.
نعم، تداعيات هذا التوجه البريطاني في حال تمت هذه الخطوة فعلا أستاذ عمر، كيف يمكن أن تكون تداعياتها؟
يعني تداعياتها هي خطيرة على أولا على حقوق شعبنا في القدس، وتداعياتها خطيرة على أي مفاوضات يمكن أن تجري لاحقا، لأن حكومة الاحتلال عمليا تستند إلى مثل هذه الاعترافات في محاولة تكريس تبعية القدس للدولة العبرية والإبقاء على ما يسمونه بالعاصمة الموحدة للدولة العبرية، وبالتالي كأنها نوع من إخراج القدس من أي حديث في أي تسوية قادمة يعني للصراع أو للحالة القائمة، وبالتالي هذا يشكل مرة أخرى خطرا على مستقبل الوجود الفلسطيني في القدس ومستقبل الحقوق الوطنية الفلسطينية.
نعم، طيب ما المتوقع من ردود الفعل على الصعيد الرسمي الفلسطيني لهذه الخطوة أستاذ عمر؟
يعني مطلوب، لا أتحدث عما هو متوقع، أتحدث عما هو مطلوب.
نعم،
أنا أعتقد على المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تحشد كل الجهود ضد هذا التوجه، أن تكون السفارات الفلسطينية والجاليات الفلسطينية في الشتات كلها أو كلها أن تكون يعني لديها خطط لمواجهة هذا التوجه من خلال المسيرات الفعاليات ضد السياسة البريطانية المنحازة للدولة العبرية، ومطلوب من السلطة الفلسطينية أن تتوجه أيضا إلى كل المؤسسات الإقليمية والدولية والإسلامية والعربية لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الخطوة العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني وتجاه القضية الوطنية الفلسطينية. مطلوب أن تحمل منظمة المؤتمر الإسلامي مسؤوليتها، لجنة القدس، الجامعة العربية، كل المنظمات يفترض أن تحمل مسؤولياتها
نعم.
في مواجهة هذه الخطوة العدوانية.
نعم، وهل يمكن أن تشكل هذه الخطوة طوق نجاة لكيان الاحتلال يعني في ظل الأزمات التي يعيشها؟
يعني الاحتلال هي قد تساهم في تخفيف العزلة عن الاحتلال، ولكن عزلة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وال يعني الغليان الذي يسود والحالي كل يوم هناك فعاليات وهناك اشتباكات مع الاحتلال وهناك تصدي للاحتلال، أنا أعتقد أن هذا سيزداد جراء مثل هذه الخطوة العدوانية ولم يتراجع. وبالتالي على الصعيد السياسي العالمي قد تخفف من العزلة عن كيان الاحتلال، ولكن على الصعيد الميداني وعلى صعيد التصدي أنا أعتقد أنها ستزيد الاحتلال وتزيد من التصدي الفلسطيني للاحتلال
الفلسطيني. طيب على صعيد الشعبية الفلسطينية اسمح لي أتوقف أستاذ عمر، ما المتوقع من ردود أفعال بشأن الخطوة البريطانية خاصة على أرضية ما تشهد الضفة الغربية والقدس؟
يعني أنا أعتقد أن يعني هناك كما قلت مزيدا من التصعيد، ولكن ينبغي أن تكون المصالح البريطانية أن لا تكون في بلادنا، أن ترحل، أن تهجر، أن يتم التصدي لأي مصالح إنجليزية بريطانية في فلسطين، وأن نعمل حتى على التضييق على هذه المصالح وضربها في المنطقة العربية. هذا عالم لا يفهم إلا الوضع المصالح، وبالتالي تهديد المصالح البريطانية في الإقليم من شأنه أن يردع بريطانيا عن مثل هذا التوجه.
وهناك مطالبة من قبل الفلسطينيين بالاعتذار عن وعد بلفور ونتائجه الكارثية على الشعب الفلسطيني، هل يمكن أن نشهد أي ردود فعل دولية على هذه الخطوة أيضا؟
يعني ردود فعل دولية أنا لا أعول كثيرا على المجتمع الدولي الحقيقة،
نعم.
لأن المجتمع الدولي عمليا تحاول القوى الكبرى أن تتحكم فيه، خصوصا إذا ما أدركنا أن هذه الخطوة محمية بالسياسة الأمريكية، وأن هناك بعض من الدول الأوروبية ربما تكون يعني تمالك بريطانيا في هذه الخطوة. ولكن أنا أظن أن المحاكم الدولية والمؤسسات الدولية والشعوب في العالم كلها تقف إلى جانب شعبنا، يمكن من خلالها التوجه نحو إحداث ضغط على بريطانيا لتدفع جرائمها السابقة واللاحقة بحق الشعب الفلسطيني.
نعم، أشكر لك جزيل الشكر حضورك معنا الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، كنت معنا، شكرا جزيلا. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية للأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، الذي أشار إلى خطوة بريطانيا التي تنوي نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. أشار الأستاذ عمر عساف إلى أنه على الصعيد الميداني أكيد هذه الخطوة إن تمت ستزيد من التصدي الفلسطيني. ربما من الناحية السياسية نشاهد بعض الخطوات للكيان المحتل، ولكن بالتالي مجمل هذه الأمور لا تأتي بنتائج إيجابية للكيان المحتل في مسار حياته السياسية في الأراضي المحتلة. والعالم لا يفهم لغة الحوار. الضغط على المصالح البريطانية في المنطقة من المؤكد أنها ترجعها عن هذا القرار إلى الوراء وترك المسألة. هذا ما أشار إليه الأستاذ عمر عساف. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية حبتي الكرام، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشارع الاستيطان؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب.
مستمعينا الكرام، يعاني الفلسطينيون في منطقة شارع الشلالة وسط مدينة الخليل من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بين الفينة والأخرى، والتي يهدفون من خلالها لتهجير المواطنين من منازلهم ومحالهم التجارية للاستيلاء عليها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يحاصر المنطقة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
لا أمن ولا أمان بوجود المستوطنين، قناعة راسخة في عقول الفلسطينيين القاطنين في منطقة شارع الشلال وسط مدينة الخليل. هذه المنطقة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، اعتداءات تستهدف المواطنين ومنشآتهم من منازل ومحال تجارية وغيرها.
الجنود موجودين جنبهم، يعني هم بسجعوهم حتى يلطغوا الناس ويكسروا الناس. يعني كل يوم صرنا هذا الحال، كل ما يصير إشي المستوطنين بيهجموا علينا هون بهاي المناطق وصير يلطغوا علينا أحجار، إن كان هون أو الشارع التاني كله نفس الإشي، المستوطنين قريبة بيقعدوا يلطغوا أو يطخوا في الليل.
هذه المشاهد اعتاد المواطنون عليها في منطقة شارع الشلالة، مستوطنون يلقون الحجارة على الفلسطينيين وسط حماية جنود الاحتلال دون رقيب أو حسيب. هذا الاعتداء الذي استمر أكثر من نصف ساعة والذي تعرض فيه الفلسطينيون للاستهداف المباشر، كهذا المواطن الذي خرج ليتفقد مركبته التي حطمها المستوطنون بالحجارة.
ما لقيت للمستوطنين أكثر من نص ساعة هم يلطخوا حجار، فحاولت أني أقيمها ما أعمل إشي، ما عرفتش، طريقنا أنا بس نقيم لأولاد الصغار ونبعد الناس واستنينا عبال ما وقفهم وأولاد المهم، وهذا اللي صار وهم لطفوا هيك الجبشة ولا عبالهم، الجندي واقف بتفرج وكان ينولهم حجار كمان. فهذا هو اللي بيصير في البلد القديم، عملية تهجير للسكان وإن تصفش سيارتك، هذا هو الرسالة اللي بوصلوا لنا إياها.
دخات رهيبة جدا من الحجارة ألقيت باتجاه المحلات باتجاه المارة باتجاه السيارات، كان إشي مهول جدا بدون أي سابق إنذار، من عدة اتجاهات حجار بأشكال متنوعة استهدفت يعني البضائع، استهدفت التحف، الناس المارة.
منطقة شارع الشلالة من المناطق المغلقة التي يحاصرها الاحتلال في مدينة الخليل، ويعمل جاهدا لتهجير الفلسطينيين منها والسيطرة عليها وضمها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الخليل العتيقة.
نعم، نشكر الزميل محسن الرماوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال بناء وتوسعة المشاريع الاستيطانية في محافظة سلفيت، ملتهما مساحات واسعة من أراضي المواطنين هناك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
جرافات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على أراضي محافظة سلفيت، والأعين ترى هنا كيف تتحول البؤر الصغيرة إلى مستوطنات كبيرة تتمدد لتشبه المدن، وذلك لقلب ديمغرافية سلفيت وانتزاع روحها الخضراء.
الهجمة متواصلة، هجمة المستوطنين على أراضينا هنا في محافظة سلفيت. في كل مكان هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك عمليات تجريف في كل مكان، هناك عمليات توسع للمستوطنات القائمة، والمخطط الإسرائيلي الواضح تماما سواء الذي نتلمسه على الأرض بشكل من خلال الميدان أو عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها والمشاريع التي تقر من قبل الجهات المختصة.
سبب التغول الاستيطاني المكثف في سلفيت يعود إلى موقعها الجغرافي المتميز، وبسبب خصوبة تربتها ولتربعها على أحد أهم الأحواض المائية في الضفة، فضلا عن الرغبة الإسرائيلية في فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين ولفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها عبر زرع كتل استيطانية تقطع التواصل الجغرافي والسكاني وأوصال الوطن الفلسطيني.
يعني الاستيطان في محافظة سلفيت بلغ قمته أوجه، هناك مستوطنات جديدة وبؤر استيطانية تبنى، هناك توسعات هائلة في المستوطنات، يعني آلاف الوحدات السكنية الإسرائيلية الاستيطانية بنيت على محافظة سلفيت. يعني هذا كله أثر على الجغرافية المكانية للمنطقة وحتى الجغرافية البيئية للمنطقة.
بدايات الأولى للاستيطان في محافظة سلفيت، والاحتلال يصادر ويسلب وينهب أراضي مقيما على مساحات شاسعة منها البؤر والمستوطنات الآخذة بالتوسع على أراضي المواطنين بلا أي وجه حق. النوايا الاحتلالية باتت واضحة مما لا يدعو مجالا للشك، فسلفيت الصغيرة مساحة وسكانا باتت عنوانا كبيرا للأطماع الاحتلالية في الضفة الغربية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث سرق مستوطنون مستلزمات زراعية في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم عقب اقتحامهم غرفة زراعية في منطقة البرية وتكسير محتوياتها. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
كاميرات مراقبة وضعها صاحب الأرض كشفت اعتداء المستوطنين على ممتلكاته وغرفته الزراعية التي تتوسط 300 دنم في برية قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم. سرقة ونهب وتخريب هي نتيجة الاقتحام المتكرر للأرض.
أنا هاي مش أول مرة بتعرض فيها للسرقة في الموقع نفسه، أنا تعرضت للسرقة تقريبا حوالي 3 مرات أو 4 مرات، لكن هاي المرة كانت موثقة من خلال كاميرات المراقبة اللي حطيتها أنا بعد ما سرق مني أغراض كثيرة وتم التخريب علي. يعني عندي طوب للبناء تم تكسيره، عندي شيك للمحمية تم خلعه وتخريبه، ما قدرتش أكشفهم. عندي اعتدوا على الغرفة الزراعية تاعتي هاي، سرقوا منها ماتورات ضخ مياه من الأبار، وسرقوا الطاقة الشمسية حتى على أساس شغلات كمان قاموا بسرقتها أكثر من مرة وما قدرتش أوثقها، بس عندي صور للتخريب اللي عملوه.
مشهد الانتهاكات في تلك المنطقة المسمى إم شعبين لا يختلف عن محيط القرية، مستوطنتان ومنطقة صناعية حاصرتها من 3 جهات، وعربدة المستوطنين تزيد من معاناتهم في الجهة الشرقية للقرية.
الهدف من هذه المحمية حماية الأرض من اعتداءات المستوطنين المتكررة. في الأونة الأخيرة كان اعتداءات على رعاة الأغنام وعلى أهالي الأراضي، اليوم أصبحت الاعتداءات على المنازل المواطنين، المواطنين غير آمنين في منازلهم من قبل المستوطنين. نطالب المؤسسات الحقوقية والحكومية والرسمية بهذا الشأن تدخل لحماية المواطنين في قرية كيسان من الاعتداءات الهمجية من قبل المستوطنين الذي لا رادع لهم. الحادثة الأخيرة خطيرة جدا للغاية، اعتداء على منزل، يعني لو كان في أطفال في هذا المنزل أصبح مثل عائلة دوابسة في دومة على سبيل المثال.
تمتاز أراضي القرية بمساحاتها الواسعة واستغلالها من المواطنين لرعي وتربية المواشي، فيما يشكل انتشار المواطنين في الأراضي نقاط صمود وثبات تفشل محاولات الاحتلال للسيطرة عليها.
تتكرر اعتداءات المستوطنين في العربلة والنهب والسلب والتخريب لأراضي المواطنين وممتلكاتهم في هذه المنطقة بغرض فرض واقع استيطاني في السفوح الشرقية لبيت لحم تنفيذا لمخططات الاحتلال التي تستهدفها.
مع نهاية تقرير الزميل خالد عطوان نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار.
نعم مستمعين الكرام، بهذا وصلنا ويكمل نهاية لقائنا، في أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود